بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، يعني بعد ما هاجر من مكة إلى المدينة فرضت عليه هذه العبادات. ومراده في الزكاة والصلاة والحج والأمور هذه من جهة بيان صفتها ومن جهة بيان هيئتها، وإلا فالزكاة والصلاة فرضت من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان كان يهتم كثيرا بأمر التوحيد والرد على منكري البعث وعلى المشركين، وهذا من باب التدرج في التشريع الإسلامي. قال المصنف: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. تنبيه: بعض العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قرر التوحيد بمكة 13 سنة، ثم في المدينة قرر الأحكام. والمراد بالتنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المدينة كان يقرر التوحيد، وإنما في مكة للمشركين وكذا كان يشتغل صلى الله عليه وسلم بالردع على المعاندين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودينه باق، يعني سيستمر هذا الدين إلى أن يشاء الله، بخلاف اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان نسخت ونسيت وبدلت وحرفت. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، أو يصدقه قوله عليه الصلاة والسلام: لن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لن يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. يعني أي خير يزعم لابد أن يكون في الدين، إذا ما كان في هذا الدين ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في ما كان عليه الصحابة فلا خير فيه، وإن زعم أن فيه خير. ولا شر إلا حذرها منه، الشر في البدع والمحدثات والضلالات وفي مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. جميع ما يحبه الله عز وجل من العبادة، من الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة والباطنة. قال: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ويأباه أي يمنعه ويرفضه من البدع والمحدثات ومن الكبائر وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. بعثه الله إلى الناس كافة، وهذا من خصائص الرسول أن من قبله كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة بل حتى إلى الجن. ولهذا قال المصنف: وافترض الله طاعته، أي أوجب الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والجن مثل ما حكى الله عز وجل لنا في سورة الجن، ومثل ما في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. كذا: وإذ صرفنا يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال المؤلف: أكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمال الدين معناه أنه ليس فيه نقص، معناه أن كل ما يحتاج إليه الناس موجود فيه من أمور دينهم ودنياهم، معناه أنه صالح ومصلح لكل زمان ومكان. فمن يقول الدين اليوم يحتاج إلى تطوير وإلى تغيير في بعض أموره هذا خطأ، فالدين هذا كامل، ومن كماله أنه يصلح لكل زمان ومكان. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. أشوف قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. جزاك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إنك ميت وإنهم، أي الأنبياء والرسل من قبلك، وموتهم دليل على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، فهم لا يستحقون العبادة، إنما يستحقون الاتباع والطاعة فيما أمروا عن ربهم سبحانه وتعالى. قال المصنف: الناس إذا ماتوا يبعثون، يعني أن الناس وإن ماتوا في قبورهم وصاروا عظاما وصاروا ترابا، إلا أنهم يوم القيامة يخرجون من قبورهم. قال: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم، أي من الأرض، وفيها نعيدكم، أي بالموت والقبر، ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي بالبعث يوم القيامة. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي للبعث. إذا مات الناس انتهت الدنيا وانتهت الأمور؟ لا. ما الذي سيكون؟ قال المصنف: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني يوم القيامة لا درهم ولا دينار ولا وساطة، وإنما الحسنات والسيئات وجنة ونار، ثم الشفاعة التي يأذن الله بها. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي بالجنة. قال المصنف: ومن كذب بالبعث كفر. وقد مر معنا أن الإيمان باليوم الآخر ومنه البعث من أركان الإيمان. قال: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي بعد موتهم. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأكده الله عز وجل بقوله: وبلى، وبالقسم. وأكده أيضا بقوله: لتبعثن، اللام في جواب القسم. وأكده أيضا بنون التوكيد: لتبعثن. وأكده أيضا أن الله عز وجل سيخبرهم بما عملوا، وأن هذا الأمر على الله يسير. قال المصنف: أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين لأهل الطاعة ولأهل الاتباع، ومنذرين لأهل الكفر وللمخالفين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل حجة الله على خلقه، فإن الله عز وجل يحتج على الناس يوم القيامة بأنه أرسل إليهم رسولا فكفروا به. ولذلك الكفار لما يكفروا أو يأتي يوم القيامة يحتج بأمور، فالله عز وجل أو الملائكة تسألهم: أنه جاءكم النذير وجاءتكم رسل وأنكم كذبتم. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا فيه دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أولهم. وأيضا في حديث الشفاعة فيه أن الناس يأتون إلى نوح، قال: فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني أن الأنبياء والرسل دعوتهم إلى التوحيد واحدة، وأما شرائعهم فتختلف. ثم قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يعني الإيمان بالله عز وجل وحده، وأن يكفروا بالطواغيت، هذا أمر واجب على جميع الأمة. ما الطاغوت؟ قال لك الشيخ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومراده غير الصالحين وغير الأنبياء والرسل الذين عبدهم من عبدهم من المشركين، وإنما المراد به الأصنام وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر ونحوهم. أما هؤلاء الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء والملائكة والرسل فهم يتبرؤون ممن يعبدهم، ولذلك الطاغوت من يرضى بهذه العبادة. ثم قال رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة، يعني لا تظن أن الطاغوت فلان وفلان، وإنما الطواغيت كثيرة. مثل من قال لك رؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، هذا طاغوت. ومن عبد وهو راض، فكل من عبد وهو راض طاغوت، عبد وهو راض. ثم قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. ما الفرق بين الاثنين؟ الأول الناس تعظم لدرجة العبادة وساكت وراضي، مثل ما يفعلون مع مشايخ الصوفية والطرق النقشبندية والقادرية والشاذلية وغير ذلك، فيركعون له ويسجدون له ويذبحون له وهو راضي ساكت ما ينهاهم، فهو طاغوت. وأما الثاني يدعو الناس ليعبدوا أنا ربكم الأعلى أو نحو ذلك من الأمور. الأول إبليس، والثاني من عبد وهو راض، والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، والرابع من ادعى شيئا من علم الغيب. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. فمن حكم بغير ما أنزل الله عند العلماء على نوعين: حكم بغير ما أنزل الله كفري، وحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. أما الذي هو كفر فكأن يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، هذا كفر، أو أن حكمه مساو لحكم الله، هذا كفر، أو يعتقد أن حكم الله أفضل ولكن يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، هذا كفر. وأما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل وأنه مقصر فهذا ليس بكفر، فهذا ليس بكفر مخرج من الملة، بكفر مخرج من الملة، بل كما قال ابن عباس: كفر دون كفر. ومن هنا يدخل التكفيريون ويلبسون على العامة أن كل حكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا خطأ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني الحق من الباطل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقال: وهذا معنى لا إله إلا الله، فهذا في حق من لم يسلم، أما من أسلم ثم ارتد فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولذلك يعني السنة في الجهاد والقتال أن يدعوا إلى الإسلام، فإن أسلموا قبل وإن لم يسلموا فالجزية. فهذا من معاني لا إكراه في الدين. لماذا لا إكراه في الدين؟ لأن الدين ظاهر وأدلته وبيانه واضح للجميع ممن اطلع عليه. قال المصنف: هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله يكفر بالطاغوت، وإلا الله ويؤمن بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، فالإسلام هو رأس الأمر من كل شيء، فرأس الأمر في هذا الدين أن تسلم وأن تكون منقادا مستسلما متبرئا من الكفر وأهله، وعموده الصلاة، فالصلاة لها مكانة وشأن عظيم في الإسلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلاه وأكمله، والجهاد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والجهاد له شروط معتبرة، فلا بد أن يكون تحت ولي الأمر، وأن يكون تحت راية ظاهرة تقاتل في سبيل الله، وغير ذلك من الشروط. وليس لأحد الناس أن ينادي بالجهاد، إنما هذا لولي الأمر. وقبل الجهاد قبل جهاد الكفار لابد من الاستعداد الروحي والاستعداد من جهة الأسلحة ونحو ذلك. وهناك رسالة عظيمة في هذا الباب لشيخنا الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، أظن اسمها الإرشاد إلى أحكام الجهاد، فيعني أنصح بقراءتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. أحمد الله عز وجل على أن وفقني وإياكم على مدارسة هذا الكتاب النافع الجليل، وقد كان العلماء يحفظونه حتى العوام. وأما رواية هذا الكتاب والإجازة التي ذكرتها لكم سابقا، فيعني أنا لي أسانيد كثيرة، لكن أذكر الآن إسنادا، ثم إن شاء الله إذا الله أحيانا أعدكم بأن آتي بالأسانيد الأخرى. فأروي بالإجازة عن شيخنا عبد الله آد الشنقيطي رحمه الله تعالى، القاضي بالمدينة المنورة بالمدينة النبوية. عبد الله آد الشنقيطي ألف دال، أيوة. عن الشيخ عبد الحق الهاشمي، عن الشيخ أحمد بن عبد الله البغدادي، عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب شارح فتح المجيد أو صاحب كتاب فتح المجيد، عن جدي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي بهذه الرسائل: الأصول الثلاثة، الأصول الستة، قواعد الأربعة وغيرها. وأيضا أرويه عن الشيخ يحيى المدرس، أيوة، عن الشيخ عبد الحق الهاشمي بسنده، وروي عن غيره. والشيخ يحيى المدرس أجازني أن أجيز عنه كل سلفي، أريد إجازته إذا أردت أن أجيزه، يعني وكالة الآن، فأنا أجيزكم عن الشيخ يحيى مباشرة أن تروا عنه. طيب، ثم إن شاء الله مرة أخرى آتيكم بالإجازات الأخرى. هنا تنبيهات: الأول أخونا جاب اسم الرسالة، اسمها رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، الشيخ النجمي، الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد. التنبيه الثاني: مر معنا في شرح الفرق بين النصيحة والتعيير، أوردت الآية وكان فيها نقص، فأريد أن يعني أنبه على النقص الذي حصل في الآية خطأ مني. والآية هي من سورة النساء آية 112: كان في الكتاب ومن يكسب خطيئة أو إثما فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، هكذا كان. والصواب: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أيضا أختم هذه الرسالة بأن يعني أن نتأمل وأن نستفيد من تصرف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى في معرفة الله دليل، حتى في معرفة النبي دليل، حتى في معرفة الدين دليل، في كل شيء دليل. فلا بد أن يعود السلفي نفسه على طلب الدليل، وليس الدليل قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني، إنما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، والحجج والبينات. واضح؟ اقتدوا بهذا الإمام، وهذا هو المنهج السلفي. طيب، هذه بعض الأسئلة سريعا. يقول: هل الخروج من بلد كثرت فيه الفتن إلى بلد تقل فيها الفتن، هل هذا من الهجرة؟ أقول: لا، ليس هذا من الهجرة، وإنما الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. تقول: هل يجوز للمرأة أن تدعو على زوجها بأن لا يتزوج عليها؟ بعض العلماء يرى أن هذا من التعدي، لكن يظهر جوازه بشروط. الشرط الأول أن لا تقصر في حقه، وأن تتقي الله عز وجل في معاملته، وأن لا تدعو عليه بأمر يعني يضره أثناء الدعاء. أيضا من الأمور المعتبرة في هذا، لا يعني من الأمور التي تضره، كأن تدعو عليه بالموت أو تدعو عليه بالكسر أو تدعو عليه بأمور حتى لا يتزوج، خاصة إذا قربت ليلة الزفاف أو شيء، هذا ما يجوز. وأيضا أن تعلم وأن تعتقد أن الزواج بزوجة أخرى أمر مشروع وفيه فوائد، ولا تظني أن الزواج بامرأة أخرى فيه مفاسد أو أنه فيه ضرر عليك. وأيضا كما فكرت في نفسك ففكري في أخواتك المسلمات، فإن كما ذكر العلماء وذكر بعض الباحثين أن الرجال لو تزوج كل رجل بأربعة من النساء بقي نساء لا أزواج لهم، فاحتسب الأجر عند الله عز وجل بأن توافق على زوجك أن يتزوج. من وجوه: الوجه الأول تكثير النسل وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني إعفاف أخواتك المسلمات وغير ذلك، أيضا كسب رضا الزوج، وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته، أو فإن عدد فعليه أن يعدل بين الزوجات بحق الله عز وجل. وإذا تزوج فغضبت المرأة الأولى فعليه أن يصبر عليها وأن يعني يرضيها بالمعروف، وأن لا يتخذ من سوء تصرفها لزواجه بالثانية ذريعة لهجرها وأذيتها، بل يعذرها ويذكرها بالله عز وجل ويصبرها. يقول: عندنا في بلدنا عندما نذكر بعض الناس بالله يقول لك: الله عرفناه بالعقل. فهل هذه الكلمة صحيحة؟ الله عز وجل كما سبق معنا يعرفه العبد عن طريق الفطرة السليمة، ثم لا بد من إرسال الرسل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أراد بهذا أنه اهتدى إلى الله عز وجل مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفطرة السليمة فنعم، أما إن أراد أن العقل المجرد هو الحجة وكذا وكذا فلا، وإنما العقل فالعقل السليم مع الفطرة السليمة يعني يهدي إلى معرفة الله أنه الخالق وأنه المستحق، ولكن التفاصيل لابد عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا يقول: هل خلاف الصحابة دائر بين الأفضل والجائز، وهل هذا على إطلاقه؟ نقول: اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم، أو إذا جاء عن الصحابة شيء من الاختلاف، فإما أن يكون في المسألة نص فالحكم للنص ومن وافقه من الصحابة، وأما من وقع في خلافه طبعا خطأ ومع اجتهاده فله أجر لاجتهاده، فهذا واضح أنه لا يلتفت لهذا الخلاف، مثل ما جاء عن أبي هريرة أو عن غيره في بعض المسائل. وإن كان الخلاف في مسألة لا دليل عليها فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتخير، يعني يختار. وكان بعض العلماء يقول كان الإمام أحمد يختار يعني من جهة ما وافق بعض الأدلة، أو من جهة ما كان عليه أكثر، أو إلى آخره. فقولك هنا خلاف الصحابة دائر بين الأفضل والجائز، أو هل هذا على إطلاقه، يعني أنا ما فهمت منه إلا ما سبق، والله أعلم. الثاني يعني مو في نص، يكون هناك أدلة تدل عليه من بعيد. الثاني يعني أحيانا المسائل الخلافية التي لا نص فيها بالخصوص، ولكن هناك أدلة أخرى النص هذا يقترب لها من جهة المعنى، يوافق من بعيد، فهذا يقويه. في الأول أبي هريرة وأبي ذر أظن، ابن عباس أيضا، مسألة الصرف والمرت معنا. طيب، هذا رجل يقول: ينبت له شعر تحت شفتيه السفلى، مباشرة، ويضايقه في أثناء الشرب، فهل يجوز له حلقه أم يعتبر من اللحية؟ هذا أظن قصده علي أنا. طيب، عموما الشعر ثلاثة: شعر الشارب أتى النص بإحفائه، وشعر اللحية أتى النص بإطلاقه، و طبعا الذي في الوجه. أما الشعر التي تحت الشفة السفلى فيسمى عندهم بماذا؟ العنفقة. قال العلماء: هذا مسكوت عنه، وبعضهم يلحق باللحية لكن يظهر أنه مسكوت عنه، فلك أن تبقيه ولك أن تخفف أو يعني تحلقه أو أن تقصره حسب ما ترى. هذا السؤال الأخير وطريف شوية، يقول: هل تجوز القراءة والنفث في الماء الذي تشربه الأغنام لأن صاحبها يظن أنها مصابة بالعين، وكيف تكون رقية الأغنام؟ أنا ما أدري، لكن كان جاء بعض طيب الذي أعلمه أن عن بعض السلف أو بعض العلماء أنه كان يقرأ على دابته، يقرأ عليه هكذا، أما قضية تشرب ماء ما أدري. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.